لسه مكملين في دراسة واحدة من أغرب التجارب السياسية في تاريخ البشر، وهي تجربة عبد الفتاح السيسي. وكلمنا الحلقات اللي فاتت عن القمع المفتوح الواسع اللي هو ركيزة النظام، وتلاعب السيسي بكل القوى السياسية، وتخويفه للناس من أي مصدر معلومات غير اللي بيطلع من لسانه هو. كل ده رغم إجرامه وأسوته كان تأسيس أو تمهيد لعقيدة رئيسية عند السيسي ونظامه. إيه العقيدة دي؟ خلونا نشوف. أي نظام سياسي في الدنيا، يعني مهما كانت توجهاته، لازم له فكر أو رؤية عبارة عن عقيدة سياسية بيروجها وبيرسخها وبيحكم على أساسها. يعني مثلا أمريكا وأوروبا رأسماليين، وعقيدتهم ممكن نلخصها باختصار في تبني ونشر ثقافة السوق المفتوح والحريات الفردية على أساس أن دول هم اللي بيعملوا الرفاهية والتقدم العلمي وأي حاجة تانية. والاتحاد السوفيتي زمان كان اشتراكي، بيقول أن أحسن حاجة هي مساواة الأفراد كلهم قصاد الدولة، وأن الحكومة هي اللي تملك وتدير كل الموارد عشان توزعها على الناس بالعدل، وعشان تعمل خطط للتنمية والنهضة وهكذا. طبعا لا الغرب وأمريكا عندهم حرية كاملة، ولا الاتحاد السوفيتي كان بيساوي بين كل الناس، بس كل نظام يعني بيطبق درجة أو حد أساسي من الأفكار اللي بينادي بيها. تعال بقى للعالم العربي. واضح طبعا أن مفيش عقيدة عند أي حاكم عربي غير الكرسي والاستمرار فيه، مش محتاجين نتكلم في ده. نيجي بقى للسيسي اللي قلنا في الحلقات اللي فاتت انه جاي عشان يرجع الحكم العسكري المباشر لمصر. بس عشان الحكم ده يحصل ويستقر وكمان يستمر زي ما الجيش والسيسي عاوزين، لازم يكون في مضمون او فكره اجهزه الدوله واعلامها والدراما بتاعتها يرسخوها ويروجوها. هنا بقى كانت الفكره ان مصر في خطر ابدي وفي مؤامره عليها من كل حاجه في الوجود، الدول الاجنبيه وكتير من الدول العربيه، خصوصا الدول اللي بتدعم خصوم السيسي زي الإخوان، والأهم من ده مؤامرة من أبناء البلد نفسهم يعني المصريين. لأن المصريين دول في نظر السيسي يا إما أنه متأثرين بالدعاية بتاعت الإخوان والوراهم، وأي حد بينتقد النظام اللي السيسي مسميهم أهل الشر، خصوصا وأنه بالفعل فيه يعني آلة إعلامية كبيرة ومصروف عليها جامد، وجزء منها قنوات كبيرة زي الجزيرة قبل الصلح بين السيسي وقطر. الآلة دي هاجمت السيسي وسربت له وعملت له صداع كبير لفترة طويلة قبل ما تضعف وتأثيرها يقل وتخسر جزء كبير من قوتها، وخطابها يبقى مكرر، بل وهي نفسها تتفتت وتنقسم على نفسها وأجزاء منها تهاجم أجزاء تانية. والنوع التاني من المصريين بالنسبة للسيسي، حتى لو كانوا مؤيدين لي، فهم هدف محتمل للآلة الإعلامية المتآمرة على مصر، وعشان كده وارد جدا يتأثروا بخطابها، خصوصا وأن مع مرور الوقت ومع الأزمة الاقتصادية والتضخم اللي بقى بيلسوع ظهر حتى أنصار السيسي، الغضب زاد وسط الشعب، وده بيخليه مستعد يقبل أي هجوم على النظام. تكملة العقيدة أو النظرية بتاعت السيسي بتقول إن الجيش هو بس الملاذ والحضن الحنين اللي هيحمي مصر من المؤامرة وهيحمي المصريين من تصديق الإعلام بتاع المؤامرة. وهنا نقطة مهمة، وهي إن ترسيخ العقيدة أو الفكرة دي بدأ بدري من وقت ثورة يناير، لما ظهر الجيش كحل وحيد يلقف البلد من نظام مبارك، لأن الجيش هو المؤسسة الوحيدة القوية والمستقرة، وعشان كده مبارك لما تنحى سلم السلطة لقيادة الجيش. من ساعتها بدأ التطبيل للجيش والشؤون المعنوية اشتغلت شغل كبير، وظهر ده حتى في الصور اللي اتعلقت في الشوارع، واللي المفروض يعني انها بتقول ان الشعب والجيش ايد واحدة، وكانت يعني اشهر صورة كان فيها عسكري شايل طفل صغير. الصورة دي كتير من المعارضين للمجلس العسكري وقتها شافوا ان فيها رسالة ضمنية ان الشعب طفل والجيش هو اللي بيحميه او بيهشكه، بس بصرف النظر عن ان الجيش كان قاصد المعنى ده ولا لا، فدي فعلا العقيدة اللي الجيش اشتغل بيها خلال الفترة الانتقالية بعد الثورة، وبقت اوضح واخطر مع وصول السيسي للسلطة، لان خلاص يعني دي الخطوة الاهم في عودة الجيش للحكم المباشر. عشان كده مثلا هتلاقي ان اول واشهر اغنية اتعملت لانقلاب 3 يوليو هي تسلم الايادي اللي بتتكلم عن الجيش، مع ان حسب بيانات الجيش نفسه من اواخر حكم مرسي ان البلد فيها ازمة سياسية مدنية، وان الجيش هيتدخل لو الناس طلبت ده، وهيتدخل لانقاذ البلد. وفي كل البيانات اللي طلعت من يوم 30 يونيو كان في تأكيد على ان الجيش بيستجيب للشعب، وان الشعب هو اللي نزل الميادين وهو اللي خاطر بحياته في ثورة 30 يونيو المجيدة. يعني المفروض ان الشعب هو اللي اتغنى له. الاغنية دي واللي زيها كانوا تمهيد لترسيخ فكرة ان الجيش هو اللي هيحمي الدولة والشعب من كل المؤامرات الخارجية والداخلية، عشان كده السيسي فضل يتحرك بلبس الجيش خلال الفترة الانتقالية اللي كان فيها الرئيس على الورق هو عدلي منصور، واللي وقتها يعني كان أصغر عيل عارف إن السيسي هو الرئيس الفعلي. ولما جت اللحظة الموعودة والسيسي قرر يعلن إنه هيترشح لانتخابات الرئاسة، برضو أعلن ده وهو لابس الزي العسكري. وفي الخطاب ده قاعد يتكلم عن الأزمات اللي فيها مصر وإزاي إنها عايشة على المساعدات وإن دي حاجة مش صح، وده كان معناه ضمنيا إن العسكري اللي هو السيسي يعني هو اللي هينقذنا من الأوضاع دي. السيسي في أول الكلمة قدم نفسه كجندي مش كمرشح للرئاسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، اليوم أقف أمامكم للمرة الأخيرة بزي العسكري بعد أن قررت إنهاء خدمتي كقائد عام للقوات المسلحة وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي. أنا قضيت عمري كله جندي في خدمة الوطن وفي تطلعاته وآماله، وسأستمر إن شاء الله.
وفعلا السيسي طبخ الانتخابات ودخل الاتحادية، ومن أول لحظة حط الجيش في مواجهة مع الشعب كله. عمل ده في الاقتصاد والمشروعات لما خلى الجيش هو اللي يمسك كل المشروعات الكبيرة، والشركات المدنية بالكتير تحلم تاخد أي سبوبة في المشروعات دي تحت جناحه. والكلام ده بدأ من مشروع تفريع قناة السويس الجديدة اللي السيسي نصب فيها على المصريين ولم تكلفتها من جيوبهم على شكل شهادات استثمار، ولبسهم خازوق لما جه معاد صرف أرباحها، لأن لما جه المعاد كان الجنيه قيمته نزلت وكان أول تعويم بتاع 2016 اتعمل، وبالتالي الأرباح دي كانت أقل بكتير من اللي دفعوا أي حد حط قرشين في التفريعة، وده كان أول خازوق لبسناه بسبب سيطرة الجيش على الاقتصاد. ولما السيسي حب يغطي على الخازوق ضحك على الناس وقال لهم ان التفريعه ما كانش هدفها الاقتصاد والربح، ولكن كان هدفها رفع الروح المعنويه للمصريين. وطبعا دي كانت كذبه، يعني بتشهد على فشل الدعايه العسكريه، لان المفروض يعني ان الروح المعنويه للمصريين ارتفعت لما خرجوا عن بكره ابيهم ضد حكم الاخوان ومرسي واسقطوهم وحموا بلدهم من المؤامرات، مش كده ولا ايه؟ يعني كفايه رفع روح معنويه لحد كده ويلا نشتغل بقى بجد. لا، التطبيل للجيش فضل يزيد، وبعد شويه دخل في مرحله مسخره لما ظهر سيادة اللواء إبراهيم عبعاطي الشهير بعبعاطي كفتة، اللي حفر اسمه في تاريخ مصر كأكتر واحد اتسبب في إهانة للجيش المصري. عبد العاطي كان شخص مجهول لف وتنطط بين دول ومهن كتير وما تعرفلوش تخصص واضح، واشتغل فترة معالج بالأعشاب وقدم برنامج عن الإعجاز العلمي في القرآن على قناة الناس السلفية قبل ثورة يناير، ودي نفس القناة اللي قفلها السيسي أول ما عمل انقلاب قبل ما تغير مسارها وترجع كقناة خطابها أزهري صوفي. إبراهيم عبعاطي في 2013 قدم بحث لرئيس الهيئة الهندسية في القوات المسلحة قال فيه إن عنده فكرة لجهاز هيعالج كذا مرض فيروسي منهم الإيدز وفيروس سي. طبعا لو أنت طالب في إعدادي وحد قالك الكلام ده هتقوله كلام أبيح، بس السيد اللواء دكتور مهندس رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة طار بالفكرة وسخر لها كل إمكانيات الدولة وادى عبعاطي رتبة لواء شرفي وفتح له أبواب الإعلام وطلع يهزي فيه وقال جملته المشهورة انه هيحول الايدز اللي في جسم المريض لصباع كفته يتغذى عليه نفس ذات المريض.
جهاز مبكر، مبكر جدا قبل مضاعفات وندخل في مشاكل، فالايدز يتفتت ويصبح زي ما بقول برضه في الامثله، باخد الايدز من المريض بغذي المريض على ايدز بديهوله بصباع كفته يتغذى عليه، باخد المرض واديهوله غذاء.
طبعا فضيحه مصر بجلاجل، والموضوع ده كان ماده اشتغل عليها الاعلام المعارض للسيسي شهور طويله. يعني السيسي ادى بايده ماده لاعلام المؤامره يهزقوا بيها، يبقى المؤامرة جاية من جوه مش من بره. ودي اللقطة اللي السيسي ونظامه وإعلامه ما وقفوش عندها، لأنهم عارفين إن ما لهمش مستقبل في الحكم لو ما حصلش تضخيم لفكرة المؤامرة، لأن دي البوابة اللي هيرجع منها حكم الجيش، خصوصا في بلد يعني لسه خارجة من ثورة أطاحت برئيس من الجيش برضو قاعد في الحكم 30 سنة. عشان كده النظام قاعد يلوش بحوار المؤامرة ده في كل اتجاه. يعني مثلا اتهم مرسي نفسه بالتخابر مع قطر واتحكم عليه بالمؤبد حكم نهائي في 2017 في قضية قايمة على اتهام بعض اللي اشتغلوا معاه في الرئاسة بأنهم سربوا وثائق لقطر وقناة الجزيرة، والمفروض حسب القضية ان التسريب ده حصل بعد اسقاط مرسي، يعني الراجل مالوش ذنب. مرسي اتهم كمان بالتخابر مع حماس، والقضية كانت مستنية الحكم الا انه يعني اتوفى قبل صدور الحكم. ومع ذلك طلع القاضي في اول جلسة بعد وفاة مرسي وقال انه كان يستحق العقاب وان التهمة ثابتة عليه لولا انه مات. وطبعا اهم حلقة في المؤامرة هي ثورة يناير، وعشان كده السيسي ملبسها كل المصايب اللي بتحصل في مصر وعايش برعب انها تتكرر تاني، وكل ما يمسك الحديدة يكرر التحذير.
انا بقول الكلام ده لكم عشان لما اخذ انا شايف كده كلام احذروا، الكلام اللي كان اتعمل من 7-8 سنين مش هيتكرر تاني في مصر. هي مش اللي ما نجحش ساعتها هتنجحوا دلوقتي.
المسخره ان لو افترضنا ان مرسي كان عميل وان ثوره يناير مؤامره، فاللي لازم يتحاكم هو السيسي وكل قادة الأجهزة اللي سلموا البلد للإخوان حتى لو كانوا جايين بانتخابات، لأن ما ينفعش تسلم بلدك لحد أنت متأكد أنه متآمر مهما كان منتخب ديمقراطيا. دي أمريكا، ليه أمريكا؟ ترامب اتحقق فيها معاه بتهمة التعاون مع روسيا، وده السبب الوحيد اللي كان ممكن يطيره من الرئاسة في ولاية الأولى لولا أن ملقوش عليه دليل. المهم السيسي ونظامه كملوا في حوار المؤامرة ده من خلال الإعلام والدراما، وكانت قمة ده في مسلسل الاختيار اللي مع أن أجزاءه ثلاثة كلها بتتكلم عن إسقاط الإخوان وإنقاذ البلد، بس ولا جزء منهم اتكلم عن دور المدنيين ولا إزاي اتصدوا لخيانة مرسي والإخوان ببطولة وتضحية، لأن التضحية دي من صفات العسكريين والشرطة اللي بتساعدهم بس. وفي عيد الفطر بعد نهاية شهر رمضان اللي تعرض فيه الجزء الثالث، السيسي لم الممثلين اللي شاركوا في المسلسل وقعد برضو يكلمهم ويكلم الناس عن المؤامرة وإزاي أن قيادات الإخوان هددوه بالعنف وحرق البلد.
المرة الثالثة كانت ليا شخصيا قسما بجلال الله 45 دقيقة يعمل لي بإيده كده 45 دقيقة يقول لي هنقتل وحنجيب من كل حتة وحتولع الدنيا. أنا بقسم بالله عشان في ناس كتير يقول لك إيه ما طلعوا لنا الحاجات دي.
حتى في الاقتصاد ومع زيادة الأزمة اللي الكل عارف إن سببها الديون اللي بسبب مشروعات السيسي، ومع إن مصطفى بكري نفسه طلع قبل كده وقال إن الدولة هتوقف بعض المشروعات عشان توفر عملة والأمور تستقر شوية، إلا إن نظام السيسي على لسان إعلامه بيتهم أي اقتصادي يتكلم عن حال البلد بإنه جزء من مؤامرة لهدم الدولة.
بطالب السادة اللي بيتكلموا أقول لهم لطفا ببلدكم، رحموا البلد، ساعدوا البلد، لا تكونوا أدوات هدم كما كنتم من قبل.
نتيجة تصور نظام السيسي للمؤامرة على مصر كان الحل عند الدولة هو تقديس الجيش على أساس أنه حائط الصد الوحيد ضد المؤامرات دي، والتقديس ده ما كانش هدف إعلامي أو دعائي، لا ده كان مبرر لمنح الجيش وضع استثنائي بأساس دستوري في دستور 2014 لما اتعملت المادة 200 اللي كانت أول مادة في أي دستور مصري بتنص صراحة على أن الجيش هو حامي الدستور ومدنية الدولة. المادة بتقول القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. منين القوات المسلحة ملك للشعب؟ ومنين هي اللي بتحمي الدستور ومدنية الدولة؟ وبعدين ليه أصلا الجيش يكلف بحماية الدستور ومدنية الدولة؟ المفروض أن الجيش نفسه خاضع لأحكام الدستور، والدستور بتحطه وبتغيره قوة مدنية منتخبة، وأساسا الخطر الوحيد على مدنية الدولة هو الجيش، لأن عكس الحكم المدني الحكم العسكري. يعني لما دولة زي تركيا كان بينضرب بها المثل في سيطرة الجيش على الحياة السياسية بحجة إن هو اللي بيحمي علمانية الدولة، لما تركيا دي تتحرر من القيد ده وتبقى السلطة فيها مدنية بالكامل من أكتر من 20 سنة، لدرجة إن الجيش لما فكر يعمل انقلاب في 2016 الشعب نزل وقفله، نيجي إحنا وندي مكانة فوق دستورية للجيش ونكتبها في الدستور. وطبعا بما إن ده الهدف اللي السيسي جاي أصلا عشان يحققه، هتلاقيه هو كمان بيعيد ويزيد في ده كل ما يمسك الحديد.
يساعدنا في اعتبار ان دي مهمة امن قومي، الحفاظ على الدولة والحفاظ على استقرارها ده مهمة مستقرة للجيش. ثم النهاردة بقى في مهمة اخرى للجيش موجودة معاه، وارجو ان ده يتم القاء الضوء عليها اعلاميا، هي الحفاظ على المسار الدستوري، المسار الدستوري والحفاظ على مدنية الدولة وديمقراطيتها ومنع سقوطها في حد تاني.
نتيجة الوضع ده كل حاجة في مصر ماشية في النازل، ومحدش بقى قادر يفتح بقه ولو بالشكوى، لأن خلاص يعني بنص الدستور الجيش بقى فوق الكل وهو اللي ماسك كل الخيوط في إيده. وطبعا أكبر أزمة بتعيشها البلد حاليا وهي الديون، محدش يقدر يفتح أسبابها الحقيقية لأنها برضو هتمس الجيش، لأن شركاته هي اللي سيطرت على الاقتصاد وهي اللي نفذت مشروعات السيسي الفاشلة وكسبت من مليارات القروض. الفكرة هنا إن كان ممكن كلنا نقف مع النظام لو إن الموضوع فعلا مؤامرات ضد البلد، لكن اللي حصل هو تضخيم في الكلام عن المؤامرات بهدف منع الكلام عن أي حاجة بتحصل جوه البلد، وبهدف إعطاء الجيش مكانة مقدسة ما ينفعش حد يناقش. وكان ممكن فعلا نصدق النظام هو بيتكلم عن المؤامرات الكونية ضدنا لو كنا شفناه بيشتغل صح جوه البلد وبيعمل مشروعات يعني نحس بنتائجها كلنا ونشوف قدر معقول من العدالة الاجتماعية، لكن اللي حصل وبيحصل ضد أي عدالة. وأكتر حاجة غير عادلة هي النص الدستوري على إن الجيش هو اللي بيحمي مدنية الدولة ودستورها، لأن أي سلطة استثنائية للجيش هي ضد المدنية وضد الدستور أصلا، بل إن فكرة الحياة المدنية اتعملت عشان تكون ضد الدولة الدينية والعسكرية. الأهم من ده إن العالم كله بيتآمر على كله، التآمر هو جزء من لعبة السياسة، وكلنا بنتابع الخناقات المستمرة بين ترامب وأوروبا من ساعة ما رجع البيت الأبيض. عشان كده السؤال مش هل في مؤامرة ولا لأ، السؤال الصح هو أنت بتعمل إيه في مواجهة المؤامرة. لأن على فرض إن المؤامرة بالحجم والشكل اللي السيسي بيتكلم عنه دايما، فسياساته اللي دمرت البلد من جوه خلت الناس محشورة بين مؤامرة خارجية وفشل داخلي، والاتنين نتيجتهم واحدة وهي تحويل حياة الناس لجحيم. ونشوفكم على خير إن شاء الله.